أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد أن ذكر الشيخ قدس الله نفسه مناشئ الاختلاف في الأخبار التي حكم بعض الأخباريين بصحتها، وذهب الشيخ قدس الله نفسه إلى قوة الظن بصدورها، ذكر المحامل البعيدة التي تستفاد من الأخبار ليؤيد بها ما ذكره قدس الله نفسه وذكره الشيخ من محامل قد يستبعد الإنسان جواز حمل الحديث عليها. قال: لا بعد في ما فعله الشيخ، لأنه يستفاد من الروايات أن هناك تفسيرات لكلام يبعد حمل الكلام عليها، ومع ذلك الإمام صرح بها، من قبيل تفسير ما يقرأ في الصلاة حيث حدد بثمانين آية بأن المراد بالثمانين آية الحمد وقل هو الله أحد في نوافل الظهر. وهذا طبعا هذا التفسير مبني على عد قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخره، آية واحدة، وعدم عد بسم الله الرحمن الرحيم في قل هو الله أحد آية مستقلة، فتكون قل هو الله أحد أربع آيات والحمد ست آيات، هذه عشر آيات في ثمانين، في ثمان ركعات ثمانين آية. الإمام يسأل كم يقرأ في صلاة الزوال؟ قال: ثمانون آية. فاكتفى السائل ولم يستفهم من الإمام مراده، فقال الإمام إن هذا يظن أنه من أهل الإدراك، وبين الإمام أن مراده من الثمانين الحمد وقل هو الله أحد. هذا وهذا من المحامل البعيدة التي لو خلينا وظاهر الكلام لم نحتمل إرادة ذلك منها، إذ المفهوم من صلاة الزوال صلاة الظهر، والمفهوم أيضا من الثمانين الثمانين في كل ركعة، بحيث يكون في كل ركعة المقروء ثمانين آية. أيضا ورد
يشرف المجموع أخبر صلاة الزوال، مثلا صلاة الزوال ده حملناه على صلاة الظهر،
يعني هذا محتمل، ولكن مع ذلك لو سلمنا بذلك فالظاهر أن مراده بين الثمانين الثمانين غير الفاتحة، لأن حمل سؤال السائل على أنه هل يقرأ في صلاة الزوال الفاتحة أو لا بعيد، ومع ذلك الإمام عليه السلام فسر بهذا التفسير.
لو قطعتك عن هو التفسير لجاب الشيخ، والشيخ ما هو ظاهر في رد كلام الحداقة؟ خلنا نقول أن هذا وجه من الوجوه، يعني بدل أن صار الحداقة حصل في التقية الخلاف بعد أن قطع بالصدوق فحمل منشأ الخلاف على التقية، نقول أن منشأ الخلاف بعضه التقية والبعض الذي تفضل به الشيخ والشيخ.
نعم، الشيخ في هذه المناشئ لم يكن في مقام مناقشة كلام صاحب الحداقة رحمة الله عليه، وإنما كان في مقام بيان منشأ الاختلاف.
يعني
نعم، مما ذكره صاحب الحداق، صاحب الحداق ذكر أمرا وهو ذكر أمورا، لكنه حكم بأن الذي ذكره صاحب الحداق نادر، يعني لا يصح تعليل كثرة الاختلاف في الأخبار به، بل الأولى تعليله بغيره. أيضا من الموارد التي ورد فيها تفسير الروايات الصادرة منهم بأمور بعيدة، تفسير وجوب الوتر بأنه على النبي صلى الله عليه وآله، حيث ورد عنهم أن الوتر واجب، فقال أن المقصود وجوبه على النبي صلى الله عليه وآله. وكذلك تفسير نفي التطوع في وقت الصلاة بأنه نفي التطوع في عند قول المؤذن قد قامت الصلاة مثلا، ومن ذلك تفسير عدم إعادة الفقيه للصلاة بخصوص مورد الشك بين الثلاث والأربع أو بين ما زاد على الثنتين على كل حال. أما الشك في الأوليين فإنه مورد لإعادة الفقيه للصلاة، مع أن هذا خلاف الظاهر من الروايات. نقرأ هذا. قال: وربما يظهر من الأخبار محامل وتأويلات أبعد بمراتب مما ذكره الشيخ، تشهد بأن ما ذكره الشيخ من المحامل غير بعيد عن مراد الإمام عليه السلام، وإن بعدت عن ظاهر الكلام إلا أن يظهر فيه قرينة عليها. فمنها ما روي عن بعضهم صلوات الله عليهم لما سأله بعض أهل العراق وقال كم آية تقرأ في صلاة الزوال؟ فقال عليه السلام 80. ولم يعد السائل، فقال عليه السلام هذا يظن أنه من أهل الإدراك.
كم يظن لو يظن؟ أنا عندي مضمون.
يظن؟
يظن كأنما هذا.
لا هذا يظن. هذا السائل يظن أنه من أهل الإدراك، فاكتفى بقول الإمام عليه السلام. الإمام في مقام استهجان ما فعله، وهذا الاستهجان منشأه أن هذا الرجل من المتنطعين في العبادة، فإذا سمع من الإمام أن صلاة الزوال يقرأ فيها 80 آية، وكان الظاهر أنه يقرأ في كل ركعة 80 آية، فهذا مظنة المشقة على المؤمنين، فاكتفى هذا من باب أنه سيفعل ذلك. فالإمام عليه السلام يذم هذا على اكتفائه بهذا المقدار، لأنه يقارن احتمال إيقاع الشارع للناس في المشقة مع وضوح أن مراد الشارع تخفيف. فقيل له ما أردت بذلك وما هذه الآيات؟ قال أردت منها ما يقرأ في نافلة الزوال، مو صلاة الزوال، صلاة الزوال تنصرف إلى صلاة الظهر. فإن الحمد والتوحيد لا يزيد على 10 آيات. إذن المخالفة من جهتين، من جهة إرادة النافلة من صلاة الزوال وهذا خلاف الظاهر، وإرادة التقسيم والتوزيع وهذا خلاف الظاهر. ونافلة الزوال 8 ركعات.
قلنا الفاتحة والسورة 10 آيات لابد بحذف البسملة من السورة يعني.
طبعا هذا لا يستقيم إلا بحذف البسملة من مو بحذف، بعدم عد البسملة آية مستقلة وقراءة عد اهدنا الصراط المستقيم مع ما يليها آية واحدة. ومنها ما روي من أن الوتر واجب، فلما فرع السائل واستفسره قال إنما عنيت وجوبها على النبي صلى الله عليه وآله.
لما فزع
السائل، نعم فزع السائل واستفسره. ومنها تفسير قولهم عليهم السلام لا يعيد الصلاة فقيهون. زين، تفسير قولهم لا يعيد الصلاة فقيهم بخصوص الشك بين الثلاث والأربعة. ومثله تفسير وقت الفريضة في قولهم لا تطوع في وقت الفريضة أو لا تطوع في وقت الفريضة بحذف التاء، أو لا تطوع لا النافية للجنس، بزمان قول المؤذن قد قامت الصلاة، إلى غير ذلك مما يطلع عليه المتتبع. ويؤيد ما ذكرنا من أن عمدة تنافي الأخبار ليس لأجل التقية، وإن كان هذا منها ما ورد مستفيضا من عدم جواز رد الخبر، وإن كان مما ينكر ظاهره، حتى إذا قال للنهار إنه ليل ولليل إنه نهار يرحمكم الله، معللا ذلك أو معللا ذلك بأنه يمكن أن يكون له محمل لم يتفطن السامع له فينكره فيكفر من حيث لا يشعر. فلو كان عمدة التنافي من جهة صدور الأخبار المنافية بظاهرها لما في أيدينا من الأدلة تقية لم يكن في إنكار كونها من الإمام مفسدا، أي أنه إذا كان الإنكار من جهة كون ما صدر تقية فليس إنكارها موقعا للكفر، هذا بعيد. نعم إنكارها مع كونها صادرة لأمور أخرى، أي مع احتمال كون صدورها واقعيا متحققا، يكون ردا لكلام الإمام، وهذا لا يجوز، لأن الرد على الإمام كالرد على الله سبحانه وتعالى، فضلا عن كفر الراد. الثالث، طبعا للإشكال فيما ذكره الشيخ قدس الله نفسه مجال في هذا الكلام الأخير لكنه ليس بمهم فيما نحن فيه. الثالث أن التقية قد تكون من فتوى العامة.
قبل أن تقول يعني الروايات اللي فسرت واضح أن فسرت خلاف ما هو ظاهر من فأنا أقول كيف الشيخ يعني أيد محامل الشيخ الطوسي مع أن بعض المحامل اللي ذكر الشيخ الطوسي رميت بالتبرع، يعني دهني أنت عندك شاهد على ما ذكر في بعض مثلا له أوجه الاختلاف الشيخ لما يتبرع بالجامع ما يوجد عنده أي قرينة من قول معصوم ولا من لفظه.
لا، الشيخ ليس في مقام تصويب ما فعله الشيخ من المحامل التي ذكرها بالخصوص، هو في مقام تصويب منهج الشيخ في أنه يجب البحث عن محامل ولو بعدت لكلام الإمام دون رده ما أمكن. إذ قد يكون كلا الكلامين صادرا من الإمام، هذا مراد الشيخ من هذا، وإلا هو ليس في مقام الحكم بأن المعاني التي ذكرها الشيخ للأحاديث صحيحة ويجب الحمل عليها، لأنه ناقش ذلك في قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطارح، قال أنه لا دليل على الجمع إذا لم يكن عرفيا، ولكنه مع ذلك في مقام بيان عدم جواز الحكم بأن الدليل الذي لا يجوز التعبد به يجوز رده، قل هذا لا معنى له، لأنه يمكن أن يكون له محمل ولو بعيد. الثالث التقية، قد تكون من فتوى العامة، وقد تكون من أخبارهم، وقد تكون من جهة حكامهم، وأمثلة ذلك واضحة. والتقية من حيث الأخبار ترجع في الواقع إلى التقية من حيث الفتوى، وذلك لأن الخبر غالبا ما يكون مستندا لفتواهم، فيكون التقية عن هذا الخبر تقية عن فتواهم الموافقة له، كما أن التقية من الحكام تقية من جهة دفع الضرر الناشئ من إظهار الحق والمخالفة لهم، إذ المصلحة تقتضي الكتمان، كتمان الحق هذا. ولكن الأولى أن يقال أن التقية تارة تكون في مقام العمل، تارة تكون في مقام الفتوى، والتقية في مقام الفتوى من أقسام التقية من حيث العمل، لأن من العمل الفتوى، إذ كما يعمل الإنسان فيصلي يعمل الإنسان فيفتي، لكن مع ذلك التقية في الفتوى لها خصوصيات معينة توجب ذكرها بالخصوص، فنقول التقية في مقام الفتوى قد تكون من جهة فتاوى العامة، قد تكون من جهة أخبارهم، قد تكون من جهة حكم حكامهم أو قضاء سلاطينهم، وهذا تارة يكون بالإفتاء بموافقة كلماتهم فتاواهم أو أخبارهم أو أحكامهم، وقد تكون بالسلوك والعمل. زين، فإذا الفتوى إما بالعمل وإما التقية، إما بالعمل وإما بالفتوى. قال إن التقية قد تكون من فتوى العامة، وهو الظاهر من إطلاق موافقة العامة في الأخبار، وأخرى من حيث أخبارهم التي رووها، وهو المصرح به في بعض الأخبار، لكن الظاهر أن ذلك محمول على الغالب من كون الخبر مستندا للفتوى. وثالثا من حيث عملهم، ويشير إليه قوله عليه السلام في المقبولة المتقدمة ما هم إليه أميلوا قضاتهم وحكامهم. ورابعا تكون التقية بكونه أشبه بقواعدهم وأصول دينهم وفروعه، يعني يفتي بحكم يخرج على قواعدهم ولا يخرج على قواعدنا، فيكون هذا من أنحاء التقية، كما يدل عليه الخبر المتقدم ما سمعته مني وشبه قول الناس، بناء على حمل الشبه على هذا المعنى. وعرفت سابقا قوة احتمال التفرع على قواعدهم الفاسدة، ويخرج الخبر حينئذ عن الحجية ولو مع عدم المعارض، كما يدل عليه عموم الموصول ما سمعته مني وشبه قول الناس، ففيه التقية. الرابع، الظاهر من الأخبار أن المرجح هو موافقة العامة بنحو الاستغراق ومخالفة العامة بنحو الاستغراق، أيا كان المرجح من هذين العنوانين، لكن قد يكتفى في الترجيح بموافقة بعضهم بدعوى الإطلاق في أخبار العلاج، وذلك بأن يقال بأن المقصود بمخالفة العامة أو موافقة العامة أيا كان المرجح ما يكون بنحو الانحلال. ومن الواضح أنه إذا وافق أحد الخبرين بعض العامة فإنه وافق مصداقا للعامة، إذ المصداق مأخوذ بنحو العموم الاستغراقي، فينحل بانحلال أفراده، فيكون الموافق لبعضهم موافقا للعامة. فإذا كان الخبر دليل، دليل العلاج مطلقا، والعنوان عاما استغراقيا منحلا، لازم من ذلك الاكتفاء بموافقة البعض. لكن الشيخ قدس الله نفسه قد يقول أن هذا الكلام خلاف الظاهر إذ الظاهر من أخبار العلاج إرادة العموم الاستغراقي الذي يلازم في المقام كون الموافقة مضافة إلى العنوان بما هو مجموع، أي العام بمجموعهم إما مخالفون أو موافقون، وهذا مراد الشيخ من العموم الاستغراقي في المقام. هو عبر بالعموم الاستغراقي لكن ليس مراده إلا العموم المجموعي بهذا المعنى، وذلك لأن المقصود بالعموم الاستغراقي استغراق العامة لجميع الأفراد، فتكون الموافقة مضافة إلى هذا العام المأخوذ بنحو الاستغراق، لا الاستغراق الذي يلازم انحلال موضوع الحكم الموجب لتعدده بتعدد أفراد العام. فالشيخ خالف الاصطلاح في المقام. يدعي الشيخ قدس الله نفسه أن بعض أخبار العلاج في بعض فقراتها ظاهرة ظهورا واضحا في إرادة هذا المعنى، فنرفع اليد بظهور هذه الفقرة عن بعض الفقرات التي توهم كفاية موافقة البعض، كما يظهر من قوله إن قلت يا سيدي هما معا موافقان للعامة، حيث لا معنى لموافقتهما للعامة مع كونهما مختلفين من حيث المدلول إلا موافقة كل لبعض، بحيث يكون هذا موافق لبعض العامة وهذا موافق لبعض العامة، والمفروض أن السائل جعل هذا مصداقا للتحير مع ملاحظة المرجح السابق وهو موافقة العامة أو مخالفة العامة، ولا يكون ذلك إلا إذا فهم السائل أن المرجح موافقة البعض حتى يلزم من ذلك تكافؤهما من هذه الجهة. قال الشيخ لو سلمنا بهذا نرفع اليد عن ظهور هذه الفقرة بظهور تلك الفقرة السابقة في أن المرجح موافقة كل العامة أو مخالفة كل العامة، فيحمل قوله يا سيدي هما مع الموافقان على التساوي من هذه الجهة، إما بمعنى أن كلا القولين موافقان للمخالفان للعامة فيكونان متساويين من حيث انتفاء المرجح، أو بمعنى موافقتهما للعامة من هذه الجهة. ثم إن الشيخ يذكر أنه ربما تكون الموافقة لبعض العامة موجبة لمظنة التحير، فيؤخذ حينئذ بما هو أبعد عن التقية، وذلك بالأخذ بما يخالف أشهر فتاواهم، وبعبارة أخرى إذا كان المرجح التعبدي مخالفة كل العامة وكان كلا الخبرين موافقا لبعضهم ومخالفا للبعض الآخر، فننتقل حينئذ إلى المزايا الأخرى غير المنصوصة، وهو كل ما يوجب أظني أشدية احتمال الموافقة للواقع، فيؤخذ حينئذ بما خالف الفتوى المشهورة عندهم. ويذكر الشيخ من عليه المعول في الفتوى عند العامة في خراسان وفي الحجاز وفي البصرة وفي الكوفة مثل ذلك. نقرأ هذه العبارة. الرابع إن ظاهر الأخبار كون المرجح موافقة جميع الموجودين في زمان الصدور أو معظمهم على وجه يصدق الاستغراق العرفي. والشيخ يذكر هنا أن موافقة الموجودين في زمان الصدور، فلا عبرة بموافقة المتأخرين، لابد أن يكون الملحوظ موافقة الحديث أو أحد الحديثين للمفتين في زمان الإمام عليه السلام. نعم قد تكون الفتاوى المتأخرة كاشفة عن الفتاوى المتقدمة.
هذا التعبير الاستغراق العرفي وكان ظاهر أنه لا يضر مخالفة بعض مثلا افترض الفقهاء العمل ذلك.
إيه إذا كان كلامهم نادرا قولهم نادرا. لا إذا كان قولهم نادرا يعني يكون قولهم ملحقا بالعدم، هذا المراد. فلو وافق بعضهم بلا مخالفة الباقين فالترجيح به مستند إلى الكلية المستفادة من الأخبار من الترجيح بكل مزية. وربما يستفاد من قول السائل في المقبولة قلت يا سيدي هما معا موافقان للعامة أن المراد بما وافق العامة أو خالفهم في المرجح السابق يعم ما وافق البعض أو خالفه، ويرده أن ظهور الفقرة الأولى في اعتبار الكل أقوى من ظهور هذه الفقرة في كفاية موافقة البعض، فيحمل على إرادة صورة عدم وجود هذا المرجح في شيء منهما وتساويهما من هذه الجهة. فإن قلت هذا خلاف الظاهر من الموافقة، قلت المراد من الموافقة عدم المخالفة، لا صورة وجود المرجح في كليهما وتكافؤهما من هذه الجهة. وكيف كان؟ فلو كان كل واحد موافقا لبعضهم مخالفا لآخرين منهم وجب الرجوع إلى ما يرجح في النظر ملاحظة التقية منه، أي ما يرجح في النظر أنه أبعد عن التقية يؤخذ به، وهذا من باب الأخذ بأغلب الظن لما عرفت من أن المدار بعد كون الحجية مبنية على الطريقية على الأخذ بما يكون احتمال موافقته للواقع أقوى وأشد.
يعني لو كان مثلا نفترض موافق لمن كان أقرب للحكومة مثلا.
نعم نعم أحسنتي. وربما يستفاد ذلك من أشهرية فتوى أحد البعضين في زمان الصدور، ويعلم ذلك بمراجعة أهل النقل والتاريخ، فقد حكي عن تواريخهم إن عامة أهل الكوفة كان عملهم على فتاوى يرحمكم الله على فتاوى أبي حنيفة وسفيان الثوري ورجل آخر، وأهل مكة على فتاوى بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز. لا بن جريج، نعم أصله رومي ظاهر. وأهل المدينة على فتاوى مالك، وأهل البصرة على فتاوى عثمان. شنو مكتوب عندكم؟ وسواد. وأهل الشام على فتاوى الأوزاعي والوليد
وسوار.
نعم أنا عندي سوار، لكن عندي عثمان سوار. وأهل مصر على فتاوى الليث ابن سعيد. وشنو عندكم؟ ابن سعد وهو الصحيح. وأهل خراسان على فتاوى عبد الله بن المبارك. أنا مكتوب عندي الزهري، هذا خطأ، أو والزهري زين، أو الزهري أبي زائدة لما سيأتي إن شاء الله تعالى، هي زائدة لأنها سيأتي إن شاء الله. وكان فيهم أهل الفتاوى من غير هؤلاء كسعيد بن المسيب وعكرمة وربيعة الرائي ومحمد بن شهاب الزهري، إلى أن استقر رأيهم بحصر المذاهب في الأربعة سنة 300 يعني 65 و300 إن كما حكي. وقد يستفاد ذلك من الأمارات الخاصة، مثل قول الصادق عليه السلام حين حكي له فتوى ابن أبي ليلى في بعض مسائل الوصية: أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده. وقد يستفاد من ملاحظة أخبارهم المروية في كتبهم، يعني هذا يختلف باختلاف المسائل، ربما يكون هناك فتوى لبعض في مسألة مشهورة عليها العمل عند صدور الرأي من الإمام المعصوم عليه السلام، هي يتعين حمل التقية، حمل الرأي على رأي الإمام على التقية من جهة هذه الفتوى لا من جهة غيرها مثلا. ولذا أنيط الحكم في بعض الروايات بموافقة أخبارهم، وذلك لأن أخبارهم قد تكون مشهورة وعليها العمل في هذه المسألة أو تلك. الخامس، وهذا الأمر الخامس من المباحث المهمة في المقام، وهو المبحث الذي يتكفل بيان اعتبار الترتيب في المرجحات التي أقيمت الأدلة على اعتبارها في المقام، كالترجيح بموافقة العامة بمخالفة العامة أو موافقة الكتاب، أو مثلا الترجيح بالشهرة أو بالصفات كالأعدلية والأوثقية والأصدقية والأورعية ومن أمثال ذلك. وبيان هذا أن المرجحات التي تقدم عن الشيخ تقسيمها إلى مرجحات جهة صدورية ويتقوى بها احتمال صدور أحد الدليلين بملاحظة الدليل الآخر، أو مرجحات للمتن يتقوى بها احتمال مطابقة المضمون للواقع، أو مرجحات لجهة الصدور ويتقوى بها احتمال كون الكلام صادرا بداعي بيان حكم الله الواقعي لا بداعي بيان خلاف حكم الله الواقعي لمصلحة. هذه المرجحات وقع الكلام بينهم أنها مأخوذة بنحو الترتيب، أو لا يعتبر الترتيب بينها بل يؤخذ بها بنحو باعتبار أقواها فيقدم ما هو الأقوى منها، وهذا يختلف في اختلاف الموارد، فربما يكون المرجح الصدوري في مورد أقوى من المرجحات الأخرى فيؤخذ به، وربما ينعكس الحال في مورد آخر فيكون مرجح المتن في مورد أقوى من مرجح الصدور في ذلك المورد فيؤخذ به. الأقوال المهمة في المقام ثلاثة. القول الأول هو ما ينقل عن المحقق الوحيد البهبهاني قدس الله نفسه ووافقه عليه الشيخ حبيب الله الرشدي قدس الله نفسه الزكية، وهو القول بأن المرجح الجهتي الذي يتقوى به احتمال انتفاء التقية مرجح على مرجح الصدور، مقدم على مرجح الصدور ومرجح المتن والمضمون. القول الثاني هو القول الذي يصر عليه الشيخ قدس الله نفسه، وهو تقديم مرجح الصدور على مرجح المضمون ومرجح الجهة. هذا وربما يفهم من كلام الشيخ أن مرجح المضمون مقدم على مرجح الصدور ومرجح الصدور مقدم على مرجح جهة الصدور. القول الثالث هو القول الذي يذهب إليه صاحب الكفاية قدس الله نفسه، وهو عدم الترتيب في المرجحات بل يؤخذ بالأقوى منها، فالمدار على ما يحصل منها من الظن، فما كان أقوى في إفادة الظن عمل به. وربما تكون الأقوائية نوعية وربما تكون الأقوائية شخصية باختلاف الموارد. أما ما ذهب إليه صاحب الكفاية قدس الله نفسه فهو مبني على دعوة، وهي أن هذه المرجحات على اختلافها باعتبار اختلاف معروضها، لأن بعضها يعرض على المتن وبعضها يعرض على السند وبعضها يعرض على جهة الصدور، لكنها كلها على اختلاف معروضها مرجحات للسند لا للمتن والمضمون ولا للجهة. استدل على ذلك بأمرين، وربما يستدل بأدلة أخرى، نكتفي بذكر هذين الأمرين. الأمر الأول ظهور أخبار العلاج. صاحب الكفاية يقول نفس أخبار العلاج ظاهرة في أن الترجيح بهذه الأمور إنما هو بمعنى لزوم الأخذ بما يوافقها ولزوم ترك ما يخالفها. خذ بما وافق كتاب الله، خذ بما خالف العامة، والظاهر من الأخذ طرح المقابل، وهذا يساوق رفع اليد عنه وعن أصله، وهذا لا معنى له إذا حمل على حجية السند، إذ لا معنى للتعبد بسند دليلا لا يجب الأخذ به. فلغوية التعبد بسند ما لا يكون المرجح السندي صادقا عليه تمنع من حمل الترجيح بحسب الجهة على أنه ترجيح للجهة، إذ ما معنى الترجيح بالجهة إذا لم يكن الدليل ثابتا بحسب السند؟ إذن قوله خذ بما وافق الكتاب أو خذ بما خالف العامة لا معنى له لو حملناه على إرادة ترجيح الجهة، إذ لا يلغو التعبد بجهة كلام ليس بثابت الصدور عن الحج عليه السلام. إذن لابد من إرجاع الترجيح بالمخالفة للعامة وبالموافقة للكتاب إلى الترجيح للسند، هذا أولا. الوجه الثاني الذي يمكن أن يستدل به على أن جميع المرجحات راجعة إلى السند دون غيره من الجهات هو أن تطبيق الترجيح بالجهة يؤدي إلى إخراج ما لا يشتمل على ذلك المرجح عن دليل الحجية، بيان ذلك أنه إذا تعارض دليلان أحدهما مخالف للعامة والآخر موافق للعامة فيؤخذ بما خالف العامة، وهذا لا إشكال فيه. لكن لو قلنا بأن مخالفة العامة ترجح الجهة للسند فإن معنى ذلك في المقام أن ما وافق العامة لا يجوز الحكم بصدوره، إذ لا معنى لصدور شيء لا أثر لصدوره، وذلك باعتبار أن تطبيق دليل حجية الجهة على أحد الدليلين يستلزم خروج الجهة، خروج الكلام في الدليل الآخر عن موضوع دليل الحجية، دليل حجية الجهة، ولازم ذلك أن التعبد بالحجية من جهة الجهة، جهة الصدور في هذا الدليل، يستلزم ارتفاع موضوع حجية الجهة في ذلك الدليل، فيلزم من القول بأن الترجيح في جهة الصدور مرجح لجهة الصدور لا للصدور عدم ثبوت الحجية للدليل الآخر للسند أيضا، وذلك لأن انتفاء حجية الجهة يلازم انتفاء حجية السند، إذ يلزم من ثبوت الحجية للسند دون حجية الجهة اللغوية. إذن هذا في الواقع يوجب بحسب دعوى صاحب الكفاية قدس الله نفسه إرجاع جميع المرجحات إلى السند. نعم الفارق أن السند تارة يترجح من جهة صفات الراوي، تارة يترجح من جهة الشهرة، تارة يترجح من جهة المضمون، بمعنى أن هذا السند يتعلق بمضمون يخالف العامة، فالشارع يحكم بأنه مرجح على ذلك السند. هذا ما يوجه به كلام صاحب الكفاية، وهو صرح به أصل الدعوة في الكفاية وذكر الدليل أيضا. أما مدعى الشيخ حبيب الله الرشدي قدس الله نفسه فهو أن المرجح الجهتي يؤخذ به في الدليلين القطعيين، فكيف لا يؤخذ به في الدليلين الظنيين؟ وإذا كان يؤخذ به في الدليلين الظنيين فهذا معناه أنه بقطع النظر عن الترجيح من حيث مخالفة العامة لا مانع من ثبوت السندين، وإن شئت قلت أن إعمال الترجيح بمخالفة العامة في الدليلين القطعيي الصدور من الإمام دليل على أن مخالفة العامة لا تنافي صدور الكلام من الإمام، وهذا يعني أنه لا مانع بحسب الطابع من تطبيق دليل حجية السند على كلا الخبرين المتعارضين، إذ كما نقطع بصدور أحد الكلامين الذين أحدهما مخالف للعامة والآخر موافق، كذلك لا مانع من إثبات الحجية لسند كلا الكلامين الذين أحدهما موافق للعامة والآخر مخالف، إذ لا يكون حال الظنيين أسوأ من حال القطعيين. إذن مخالفة العامة وموافقة العامة لا أثر لهما في صدور الكلام من المعصوم عليه السلام. فإذا كان إطلاق دليل الترجيح بمخالفة العامة شاملا للدليلين القطعيين فلا معنى للقول بأن مرتبة الترجيح بمخالفة العامة تتوقف على ثبوت السند لكلا الدليلين، إذ لا منافى بين أن يكون السند في كلا الدليلين تاما ومع ذلك يجب التعبد بأحدهما دون الآخر. وللشيخ حبيب الله الرشدي قدس الله نفسه كلام طويل مع الشيخ، بل إنه قدس الله نفسه تعجب من كلام الشيخ الذي يصر على أن مرتبة الترجيح بمخالفة العامة بعد مرتبة الترجيح بحسب الصدور. قال الشيخ حبيب الله الرشدي أن كلام الشيخ هذا لا يصدر من ذي مسكة فضلا عن من هو تالي العصمة علما وعملا، ثم قال والغريب أن يصدر منه وهو في النظر بحيث يأتي بما يقرب من شق القمر من جهة الإعجاز العلمي، فتعجب كثيرا مما ذكره الشيخ قدس الله نفسه الزكية. هذا ما ذكره الشيخ حبيب الله الرشدي باختصار. طبعا الآن نأتي إلى مطلب الشيخ. مطلب الشيخ أن المرجحات إما أن ترجح الدلالة وإما أن ترجح السند وإما أن ترجح المضمون وإما أن ترجح جهة الصدور. لا إشكال في أن مرجح الدلالة مقدم على الجميع، وذلك لأنه مع وجود مرجح الدلالة لا يصدق التعارض حتى يكون هناك تناف وتحير أمثال ذلك. إذن لا تصل النوبة إلى سائر المرجحات مع وجود مرجح الدلالة. وأما المرجح الجهتي والصدوري، فالشيخ يقول أن مرجح الصدور مقدم على مرجح جهة الصدور، وذلك لأن جهة الصدور خصوصية في الصدور، إذ معنى الترجيح بحسب جهة الصدور هو الحكم بأن أحد الدليلين صادر تقية والآخر صادر لبيان حكم الله الواقعي، ولا معنى لإعمال هذا المرجح إلا إذا كان كلا الكلامين صادرا، إذ الكلام الذي لم يثبت صدوره كيف يحكم بأنه صدر لداعي بيان خلاف حكم الله الواقعي؟ هذا لا معنى له. فأنت تقول أن مرجع الحكم بالتقية إلى الحكم بأن الكلام صدر على غير وجه الجد، وهذا يتفرع على ثبوته في المرتبة السابقة، إذ ما لم يكن ثابتا فلا معنى للحكم بأنه صدر بنحو كذا أو بنحو كذا. وإن شئت قلت أن جهة الصدور هي عبارة عن اتصاف الكلام الصادر بأنه بداعي بيان الواقع أو بداعي بيان خلاف الواقع، وهذا نحو من الانقسام المتأخر رتبة عن أصل الصدور. فإذا دار الأمر بين أن يكون أحدهما صادر وبين أن يكون أحدهما تقية، كان الحكم بصدور أحدهما مقدما على الحكم بكون التقية في أحدهما، وذلك لأن الشك في الصدور يسبب الشك في أنه، أو هو بمثابة الموضوع للشك في أنه صدر تقية أو لم يصدر تقية. إذن مرتبة إعمال مرجح الصدور سابقة على مرتبة إعمال مرجح جهة الصدور. فإن قلت أن الخبرين القطعيين أو أن الدليلين القطعيين نحكم فيهما بأن أحدهما صدر تقية والآخر صدر بداعي الجد، فرد الشيخ على هذا بأنه لا منافى بين ما ذكرناه وبين هذا المورد، وذلك لأن القطع بصدورهما قرينة على أنه يجب أن يحمل أحدهما على نحو التقية. لكن إذا لم يكن عندنا علم بصدور كلا الدليلين المتعارضين فلا معنى للحكم بصدورهما حتى نحمل أحدهما على التقية، وهذا معنى تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري، إذ معنى تقديم مرجح الجهة جهة الصدور على مرجح الصدور أنك تحكم بصدورهما معا ثم تقول أن أحدهما صدر على نحو التقية، وهذا لا معنى له، لأنه يلزم التعبد اللغوية من التعبد بسند ما يحمل على التقية. لذلك يقول الشيخ أن هذا الكلام يأتي حتى لو لم يكن الخبر معارضا، إذ لا معنى لتطبيق دليل حجية السند على خبر على تقدير صدوره يجب حمله على التقية، وهذا يعني أن التعبد بالسند مشروط بأن لا يلزم من ثبوت السند التقية. إذن لو تنافى الدليل وكان الحكم بصدور أحدهما مستلزما للغوية التعبد بالحجية، والحكم بصدور أحدهما لا يلزم منه هذه اللغوية، يتعين الحكم بصدور الثاني لا الأول، وهذا أعين ما يقوله الشيخ من لزوم تقديم مرجح الصدور على مرجح جهة الصدور. أقرأ هذا المقدار. بسم الله الرحمن الرحيم. الخامس: قد عرفت أن الرجحان بحسب الدلالة لا يزاحمه الرجحان بحسب الصدور، وكذا لا يزاحمه هذا الرجحان أي الرجحان من حيث جهة الصدور. يعني الترجيح من حيث جهة الصدور لا يزاحم الترجيح من حيث الصدور. فإذا كان الخبر الأقوى دلالة موافقا للعامة قدم على الأضعف المخالف للعامة، وذلك لعدم التعارض بينهما، إذ معنى قوة الدلالة وجود إمكانية الجمع العرفي.
كان يصير هنا قد عرفت أن الرجحان بحسب الدلالة لا يزاحم الرجحان بحسب الصدور، وكذا لا يزاحم هذا الرجحان أي الرجحان جهة الصدور، فيصير الجهة والصدور لا تزاحم الدلالة.
نعم لا تزاحم الدلالة، نعم هما متأخران عن الدلالة والصدور مقدم على الجهة. قال فإذا كان الخبر الأقوى دلالة موافقا للعامة قدم على الأضعف المخالف للعامة. وجه ذلك أن وجود القوة في الدلالة توجب انتفاء التعارض، لما عرفت من أن الترجيح بقوة الدلالة من الجمع المقبول الذي هو مقدم على الطرح. أما لو زاحم الترجيح بالصدور الترجيح من حيث جهة الصدور بأن كان الأرجح صدورا موافقا للعامة، فأحدهما موافق للعامة زين، ولكن راويه أعدل أو أن رواته أكثر أو أنه موافق للمشهور وغير ذلك من مرجحات الصدور، لكنه موافق للعامة والخير مخالف للعامة، فالظاهر تقديمه على غيره وإن كان مخالفا للعامة بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامة باحتمال التقية في الموافق، لأن هذا الترجيح وهو الترجيح بمخالفة العامة بناء على أن مخالفة العامة من جهة احتمال التقية في الموافق ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما قطعا كما في المتواترين أو تعبدا كما في الخبرين الظنيين بعد عدم إمكان التعبد بصدور أحدهما، هذا فيما إذا كان ظنيين، وترك التعبد يعني لم يمكن أن نحكم بأن هذا صادر وهذا غير صادر، وترك التعبد بصدور الآخر. وإن شئت قلت إعمال المرجح من جهة من حيث جهة الصدور بعد تكافؤ الاثنين من حيث السند، إما لأنهما معا قطعيان أو لأنهما معا ظنيان. وفيما نحن فيه يمكن ذلك، أي يمكن التعبد بأحدهما وترك التعبد من حيث الصدور بالآخر من حيث بمقتضى أدلة الترجيح من حيث الصدور. يقول يريد الشيخ أن يقول أن استحكام التعارض بين الخبرين الظنيين هو فرع انتفاء المرجح لأحدهما من حيث الصدور، وإلا إذا وجد المرجح لصدور أحدهما فيكون الأخذ بأحدهما دون الآخر ليس ترجيحا بلا مرجح بل هو ترجيح بمرجح، وإذا كان هناك مرجح فلا يصدق على المقابل أنه مكافئ حتى يكون معارضا، إنما يتحقق التعارض بين الدليلين إذا ثبتا عن المعصوم عليه السلام حتى يتكاذبا، إذ لا يعقل معارضة الدليل الحجة بالدليل الذي لا يتصف بالحجية. فإذا دار الأمر بين أن يكون هذا صادر على نحو التقية وذاك صادر على نحو الجد، ولكن ذاك كان مرجحا من حيث الصدور على هذا، فمعنى كونه مرجحا من حيث الصدور أن ذاك هو الصادر هذا ليس بصادر، إذا من جهة مرجح الصدور لا يكون هذا حجة حتى يكون صالحا لمعارضة الأول. طبعا هنا قد يورد على الشيخ إشكال، وهو أن المفروض استجماع كل منهما لشرائط الحجية من حيث السند، إذا عرفت أن المانع من التعبد بسند كل منهما هو التعبد بسند الآخر، ودعوى أن أحدهما صادر والآخر ليس بصادر، إن أريد بها أن أحدهما ليس بصادر بمعنى أنه ليس مصداقا لدليل الحجية فهذا ممنوع إذ هو خلف المفروض، وإن أريد به كون الصدور في أحدهما محكوما به من باب الأخذ بمرجح الصدور فهذا عين ما نحن فيه من الخلاف، لأن الكلام أنه لا تصل النوبة إلى الأخذ بمرجح الصدور حتى يقال بأن هذا ليس بصادر، إلا إذا حكمنا بأن مرجح الصدور مقدم على مرجح جهة الصدور، وإلا كان الأمر بالعكس، إذ يكون ما يشتمل على مرجح الصدور حجة بالفعل، فلا يكون ما يقابله ويعارضه وينافيه حجة حتى يكون معارضا له. إن قلت هذا قلت مراد الشيخ قدس الله نفسه أن التأمل في موضوع حجية مرجح الصدور يقتضي صحة ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه، وذلك لأن مرجع الترجيح بمرجح جهة الصدور إلى الحكم بأن هذا صدر تقية هذا لم يصدر تقية، إذن موضوع حجية مرجح الصدور متقوم بصدور الاثنين، لأن مرجح الصدور لا ينفي صدور أحدهما بل يقول بل يعين كيفية صدور أحدهما، ومن المعلوم أن كيفية الصدور فرع الصدور، إذن إعمال مرجح الصدور إنما يكون في ظرف إحراز صدور الاثنين، وإذا كان الأمر كذلك فلا يعقل أن يكون مرجح الصدور مرجح جهة الصدور معارضا لمرجح الصدور، إذ مرجح الصدور في مرتبة الموضوع، فكيف يكون الحكم محرزا لموضوعه؟ وإن شئت قلت كما يبين ذلك المحقق الهمداني قدس الله نفسه أنه إذا كان الخبران الظنيان متعارضين ومتنافيين ومتكاذبين، وأحدهما موافق للعامة والآخر موافق للشهرة مثلا بناء على أن الشهرة مرجح صدوري، فإن فردية الخبر الموافق للشهرة لمرجح الصدور غير معلقة على شيء، إذ هو على كل حال مصداق لمرجح الصدور، كما أنه مصداق لمرجح الجهة جهة الصدور، بمعنى أنه لا مانع من الحكم بصدوره من حيث جهة الصدور، إذ كون الخبر موافقا للعامة في نفسه لا يمنع من ثبوت الحجية له حتى بحسب الجهة، أي أنه لا مانع من إعمال أصالة الجد إلا المعارضة للخبر الآخر. خب الآن ننتقل إلى الخبر الآخر. الخبر الآخر هو فرد لموضوع مرجح الجهة وفرد لموضوع مرجح الصدور، لكن فرديته لموضوع مرجح الجهة معلق على عدم إعمال أصالة الجد في الآخر، لأننا إذا أعملنا أصالة الجد في الآخر فيتعين أن يكون هذا صادرا على نحو التقية، وذلك لأنه وإن كان ذاك موافقا للعامة لكن يتعين رفع اليد عن أصالة الجد في هذا لأن هذا صادر وجد، إذن يجب الأخذ به. أما هذا فإن إعمال أصالة الجد فيه تتوقف على إحراز صدوره حتى يكون معارضا للأول، ومن الواضح أن تطبيق دليل مرجح الصدور على هذا الخبر فرع انتفاء انطباق دليل مرجح الصدور على ذلك الخبر، إذن مرجح الدليل الحجية حجية السند في أحد الدليلين معلقة على عدم شمول دليل الحجية في الدليل للدليل الآخر، وكلما دار الأمر بين اثنين حجية أحدهما معلقة على عدم حجية الآخر دون العكس لازم الأخذ بما لا تكون حجيته معلقة على عدم حجية الطرف الآخر. قال وفيما نحن فيه يمكن ذلك، أي يمكن التعبد بصدور أحدهما وترك التعبد بالآخر. فإن قلت إن الأصل في الخبرين الصدور، فإذا تعبدنا بصدورهما اقتضى ذلك الحكم وهو الصدور فيهما وهو المعبر عنه بالأصل بصدور
اقتضى ذلك الأصل الحكم بصدور الموافق تقية، كما يقتضي ذلك الحكم بإرادة خلاف الظاهر في أضعفهما دلالة، كما أن الأصل في الخبرين اللذين يمكن الجمع بينهما عرفان أنهما معا حجة، وإن كانت هذه الحجية تقتضي حملة ما هو غير أظهر على ما يوافق الأظهر دلالة، وهذا رفع لليد عن حجية ظهوره. يقول كذلك في المقام: الأصل في الخبرين المتنافيين الحجية، وإن لزم من ذلك الحكم بأن هذا الصادر صادر على نحو التقية لأنه موافق للعامة. يقول هذا نظير موارد الجمع العرفي، فيكون هذا المرجح نظير الترجيح بحسب الدلالة مقدما على الترجيح بحسب الصدور. في موارد الجمع العرفي لا نحكم بأن هذا ليس بصادر، نقول صادر لكنه محمول على ما يوافق الأظهار، نحمل الظاهر على النص أو على الأظهر مثلا. قلت: لا معنى للتعبد بصدورهما مع وجوب حمل أحدهما المعين على التقية، لأنه إلقاء لأحدهما في الحقيقة، ولذا لو تعين حمل خبر غير معارض على التقية على تقدير الصدور لم يشمله أدلة التعبد بخبر العادل. نعم، لو علم بصدور خبرين لم يكن بد من حمل الموافق على التقية وإلغائه، يعني إذا قطعنا بصدور خبرين بعد تعين حمل أحدهما على التقية، وأما إذا لم يعلم بصدورهما كما فيما نحن فيه في المتعارضين فيجب الرجوع إلى المرجحات الصدورية، فإن أمكن ترجيح أحدهما من حيث التعبد بالصدور دون الآخر تعين، وإن قصرت اليد عن هذا الترجيح كان عدم احتمال التقية في أحدهما مرجحا، وهذا عين ما يقال من أن المرجح من حيث التقية متأخر عن المرجح من حيث الصدور. فمورد هذا المرجح تساوي الخبرين من حيث الصدور، أي تساويهما حتى من جهة المرجح الصدوري، فما يكون مشتملا على المرجح الصدوري فلا يكافئه الثاني.
هذه لو علم بصدور الخبرين، ليش ما نقول هنا أيضا احنا تعبدنا بصدور الخبرين إذا كان كلاهما واجدين لشرائع الحجية، فليش احنا احتجنا للعلم أساسا؟ يعني اقترح لنا أن نعلم بصدور الخبرين، فالشيخ يقول في الحال نرجع إلى المرجح الجهتي.
نعم،
أقول له هنا أيضا عند التعبد، فإحنا فرض المسألة صحيح هذا في مزية على الآخر،
هذا فرع التعبد، لكن ما الدليل على التعبد إذا كان يعني مشروطا بالثمرة يعني أو الآثار؟
يعني لا 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 نفرض أن أدلة التعبد الخبرات تشمل هذا المورد أيضا؟
لا، مشكل، وذلك لأنه لا يترتب على تطبيق دليل الحجية على الخبر الذي يحمل على التقية ثمرة، فيلزم اللغوية. نعم،
يعني الأدلة ما تشمل.
إما علما كما في المتواترين أو تعبدا كما في المتكافئين من الآحاد، وأما ما وجب فيه التعبد بصدور أحدهما المعين دون الآخر، ما وجب فيه التعبد بلحظ دليل الترجيح الصدوري، فلا وجه لإعمال هذا المرجح فيه، لأن جهة الصدور متفرع على أصل الصدور، والفرق بين هذا الترجيح والترجيح في الدلالة المتقدم على الترجيح بالسناد أن التعبد بصدور الخبرين على أن يعمل بظاهر أحدهما وبتأويل الآخر بقرينة ذلك الظاهر ممكن، غير موجب لطرح دليل أو أصل، بخلاف التعبد بصدورهما مع حمل الآخر على التقية. إن قلت ما الفرق؟ أنت رفعت اليد عن ظهور صيغة الأمر في الوجوب، زين، وحملتها على الاستحباب بقرينة نفي البأس أو بقرينة ما هو نص في الاستحباب، على كل حال ظهور صيغة الأمر في الوجوب رفعت اليد عنه. قلت: لا يعتبر في تطبيق دليل الحجية على الخبر أن يكون هو المستند الوحيد للحكم، فمثلا لا مانع من تطبيق دليل حجية الثقة على 10 أخبار كلها تدل على مدلول واحد كوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وذلك لأن المقصود بالثمرة المترتبة على تطبيق دليل الحجية هو إمكان التمسك بالخبر لإثبات حكم ما أو انتهاء التعبد إلى التنجيز والتعذير، وهذا حاصل. وإن كان هذا الحصول إذا لوحظ بالقياس إلى هذا الخبر وحده وليس بفعله، هو بنحو الاقتضاء، وذلك لأن المجموع اشترك في إثبات الحكم. لكن من الواضح أن هذا غير انتفاء أصل الحجية عن الدليل كما هو في موارد التقية، فإنك في موارد التقية تحكم بأن هذا لا يراد ظاهره أصلا. لذلك ينبغي التمييز بين خبر يراد إحراز كونه صادرا على نحو التقية، وبين خبر يحمل على التقية كما في موارد الترجيح. أما الخبر الذي يراد إحراز كونه صادرا على نحو التقية فإن إثبات كونه على نحو التقية يترتب عليه أثر ما من قبيل التمسك بأخبار العلاج لإثبات أن التقية مشروعة. بتقريب أن أخبار العلاج دلت على أنهم يتقون في الجملة. هنا ماذا نريد؟ هنا نريد أن نقول أن التقية صدرت منهم، هذا لإثبات مشروعية التقية، وهذا صحيح لا بأس به. فيترتب على الحكم بصدور الموافق تقية ثمرة عملية. أما الحكم بأنه صادر تقية لمجرد طرحه، هذا لا معنى له. إذن فرق بين الجمع الدلالي وإن استلزم رفع اليد عن ظهور الدليل، وذلك لأن غاية ما يترتب على الجمع الدلالي رفع اليد عن ظهور لنحمل الدليل على ظهور آخر، فيشترك المحمول مع المحمول عليه في إثبات الحكم، إما بحيث يكون كل منهما في نفسه صالحا لإثبات الحكم ولو بلحاظ قرينة الجمع العرفي، أو بحيث يكون كل منهما جزء الدال على الحكم. مثلا الدليل الذي هو نص في الاستحباب بضمه إلى الأمر بالغسل مثلا الظاهر في الوجوب، هذا طبعا يستلزم أن يكون كلاهما دليلا على الاستحباب. نعم دليلية صيغة الأمر إنما ثبتت بمعونة الجمع العرفي، لكن لنا أن نقول أن من أدلة استحباب غسل الجمعة صيغة الأمر ببركة ضمها إلى ما هو نص في الاستحباب، يكون نص الاستحباب قرينة على أن المراد بهذا ذاك، زين، لأنه يكشف عن المراد جدا. طبعا هذا ليس في مقام الإثبات، لأن في الواقع الاستدلال في مقام الإثبات بالنص، لكن في مقام الثبوت نقول لا، لنا أن نحكم بأن الشارع بين الاستحباب في مقام الثبوت بأكثر من دليل بالصيغة وبالنص. وأما المثال الثاني وهما يكون جزء الدال، فمثاله ورود الأمر الظاهر في الوجوب مع الدليل الصريح في نفي البأس عن الترك، هذا بمجموعهما يشكل الدليل على الاستحباب، هذا يثبت الطلب، هذا يثبت الترخيص، فيثبت بذلك الاستحباب. إذن موارد الجمع العرفي لا يلغى فيها الظاهر، نعم يصرف عن ظهوره لكن يكون له أثر في إثبات الحكم. نعم الحق أنه لا أثر له إلا بملاحظة قرينية الجمع العرفي، وهذا بخلاف التقية، الدليل المحمول على التقية لا أثر له أصلا، فلا معنى للتعبد بسنده حينئذ. قال: والفرق بين هذا الترجيح والترجيح في الدلالة المتقدم على الترجيح بالسناد أن التعبد بصدور الخبرين على أن يعمل بظاهر أحدهما وبتأويل الآخر بقرينة ذلك الظاهر ممكن غير موجب لطرح دليل أو أصل، بخلاف التعبد بصدورهما ثم حمل أحدهما على التقية الذي هو في معنى الغاية وترك التعبد به، الغائه وترك التعبد به. هذا كله على تقدير توجيه الترجيح بالمخالفة باحتمال التقية. أما لو قلنا بأن الوجه في ذلك كون المخالف أقرب إلى الحق وأبعد عن الباطل كما يدل عليه جملة من الأخبار فهي من المرجحات المضمونية وسيجيء حالها مع غيرها أنها تقدم أو تؤخر. هذا يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.